الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته مسائل الجاهلية، المسألة الخامسة، أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ رحمه الله في المسألة السالفة من ذكر تقليد الأسلاف والآباء والأجداد والأقوام الماضية، انتقل في هذه المسألة إلى شبيهة بها، وهي أن هؤلاء المشركين الذين أشركوا في توحيد العبادة إنما اعتمدوا في هذا على الكثرة الغالبة في زمانهم وفي الأمم السالفة كذلك، اغتروا بهذه الكثرة. الذين وقعوا في الشرك اغتروا بهذه الكثرة التي وقعت في الشرك الذي ينافي أصل التوحيد، وجعلوا هذه الكثرة دليلا لهم أو حجة لهم لاستباحة الشرك في هذا المقام في توحيد العبادة. فإن الشيخ رحمه الله جعل هذه المسائل وهذه القواعد في تحقيق توحيد العبادة، فالغالب مما سيأتي إذا كان في باب الاعتقاد أنه يكون تحقيقا لهذا النوع من التوحيد. فلما كان المشركون هم الكثر في زمنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا في عصر المؤلف رحمه الله، وكان هذا منتشرا في تلك الأزمان، احتج المشركون بهذه الكثرة الغالبة لاستباحة الشرك، وجعلوا هذه الكثرة حجة لهم. وظهر أن مراد الشيخ رحمه الله من هذه الكثرة هي الكثرة التي تكون على غير هدى في باب الاعتقاد، هي تلك الكثرة التي تكون على غير طريق المسلمين، على غير هدى في باب الاعتقاد، لا مطلق الكثرة، ليست على عمومها. فإن من الكثرة في باب العقيدة ما يكون حجة، ما يكون حجة للمحتج مع الدليل، إذا كانت هذه الكثرة قد وافقت الدليل، إذا وافقت هذه الكثرة الدليل الصحيح فإنه يحتج بجمهور العلماء أو عامة المسلمين، لا حرج في هذا، وهذه تسمى كثرة، كما في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة، وفي لفظ قال: يد الله مع الجماعة، يعني التي قامت على في دينها على الوحي المنزل اعتمدت عليه. أما إن كانت كثرة على ضلال في باب الاعتقاد خاصة فإنها ليست حجة، الحجة هي من هي مع من كان على الحق ولو كان واحدا. والدليل لهذا التفصيل أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الكثرة في سياق الذم لها في كتابه في آيات كثيرة، ذكر لنا أوصافا عديدة لهذه الكثرة تقتضي أن تكون هي تلك الكثرة المذمومة، الكثرة التي على غير هدى. من هذه الأوصاف نفي الإيمان عنها، كما في قوله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهنا نجد أنه سبحانه وتعالى ذكر هذه الكثرة في سياق الذم، ذلك أن الإيمان انتفى عندها، عند هذه الكثرة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني انتفى عندهم أصل الإيمان. وكذلك ذكر في آية أخرى أن الجهل هو لازمها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فانتفى عندهم العلم ونقيضه الجهل، الجهل بأمور العقيدة، أصبحوا جهالا في باب الاعتقاد، فاغتر من أتى بعدهم بهذا الفعل منهم وهم على جهالة. وهكذا في آيات أخرى كلها تدل على أوصاف تقتضي أن تكون هذه الكثرة المذمومة هي التي على غير هدى. فظهر من مراده رحمه الله أن الكثرة المذمومة التي اغتر بها المشركون هي التي على غير حق، إذا سارت في باب الاعتقاد على غير حق في أصل هذا الباب الذي يكون معلوما من الدين بالضرورة، فلا يغتر بصنيعهم ولا يعتذر لهم ولو كانوا من أعظم الجهال من جهال المسلمين أو غيرهم، فلا عذر لمن خالف في هذا الباب ولو كانوا كثرة كثيرة، ولا حجة لمن قال بأن الجهال في باب العقيدة كثر والعالم به قليل، ومن لازم ذلك أن نعذر الجاهل لكثرة هؤلاء الجهال وقلة من يبصرهم، فهذا قول لا يصح، وهو يخالف ما قرره الشيخ هنا رحمه الله، فإنه علل بأن هذه الكثرة إنما هي مذمومة ولو كان القائم بالعلم قليل في ذلك الزمن، بل ربما يكون معدوما، ومع ذلك انتفى عنهم العذر ولا عذر لهم في هذا الباب إذا كان ما قاموا به من الشرك مما هو معلوم من دين الله بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة هو ما جاء القرآن صريحا بمنعه، أو جاءت النصوص من الكتاب والسنة صريحة بمنعه، فإذا بلغه هذا النص فإنه يزول عنه العذر، يزول عنه العذر ويبقى في حكم الكفار عياذا بالله. فالمقام خطير، والشيخ رحمه الله أراد أن يؤصل هذه المسائل لأجل أن يقاس عليها في أزمان كثيرة، فهو رحمه الله لما ذكرها في حال المشركين مع النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا واقع في زمنه، وأن من وقع في الشرك ليس معذورا بهذا الشرك الذي وقع منه إذا كان قد علم من الدين بالضرورة ولو فقد العالم، لأن القرآن قد بلغ هذا المشرك، والحجة قامت عليه ببلوغ القرآن، الله جعله بلاغا، فلا يحل لأحد من الناس أن يصدر حكما يخالف حكم الله في أعدائه من المشركين من عباد القبور. فإني أخشى حقيقة في هذا الباب خاصة الذي ربما خاض فيه بعض طلبة العلم، ربما يكون بعضهم متأولا وربما يكون بعضهم اتباعا لأناس بأعيانهم، وهذا قليل إن شاء الله أعني الاتباع، فإني أخشى على من تكلم في هذه المسألة عن قلة بصيرة وعن عدم تأمل وعن عدم تجرد للحق أن يأثم بهذا القول، إنما يحيل الأمر إلى الله جل وعلا في كتابه، فمن حكم عليه الشارع النبي الله سبحانه والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام بوصف فليس لمسلم أن يصرف عنه هذا الوصف إلا بدليل، لأنك لو صرفت عنه هذا الوصف من لازم ذلك أن تصرفه عن غيره الذي شابهه، وهكذا. ثم بعد ذلك ربما يأتي زمان ينعدم أو ينقرض فيه وصف الله الذي وصف به هؤلاء المشركين. نعم يقع، فإن بعد الناس عن عهد النبوة يعظم به الجهل، كما جاء في أحاديث كثيرة أن من علامات الساعة الصغرى هو قلة العلم وانتشار الجهل، يعني في أحكام الدين كله، فإذا عظم الجهل في آخر الزمان فهذا يقتضي أنك تعذر كل هؤلاء الجهال الذين علم دينهم عندهم بالضرورة، ثم شيئا فشيئا حتى ينقرض وصف الله جل وعلا الذي حكم به على المشركين في أزمان متفاوتة، كله بأسباب التساهل في مثل هذه المقامات. فالواجب على كل مسلم يريد نجاة نفسه أن يجتهد في معرفة هذا المقام، يعني الشرك والتوحيد، وألا يعذر إلا من عذره الشارع الحكيم في هذا الباب. فالخلاصة في هذا أن الشيخ رحمه الله ذكر لنا هذه القاعدة عند المشركين، وهي أنهم يغترون بالأكثرية في استباحة ما حرم الله من الشرك في توحيد العبادة، وهذه الأكثرية هي ما كانت على ضلال، ذلك أن الله كما سمعت قد ذكر لها أوصافا تقتضي أن تكون على هذا المعنى على هذا النحو، تارة ذكرها بالفسق، وتارة ذكرها بالظلم، تارة وصفها بنفي الإيمان، وتارة بأوصاف أخرى، ودل على أن كل كثرة توفرت فيها هذه الأوصاف أو أحدها أو ما شابهها فإنها تعد كثرة لا عبرة بها. فإذا جاءت الكثرة بنفي الإيمان فلا شك أن هذه لا عبرة بها، ولو كثروا في أزمان كثيرة لا عبرة بهذه الكثرة، لأن الله جل وعلا ذم هذه الكثرة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذا ذم، هذا سياق لهذه الكثرة للذم، وبيان لصفتها، وهكذا انتفاء الشكر، وهكذا الفسق، وهو عام في كل فسق. وأيضا يستفاد منه أن الكثرة في الفسق الذي يكون دون الشرك في استباحة في ارتكاب المعاصي لا شك أنها كثرة مذمومة، الله نص على هذا في كتابه، الله قال وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. والفسق ضد الطاعة، فما كان منافيا للطاعة يسمى فسقا، الطاعة الواجبة. فإذا جاءت كثرة في زمن ما بارتكاب ما حرم الله مما كان فسقا فإن هذه الكثرة تكون كثرة مذمومة ولا حجة بفعلها في هذا المحرم لعموم هذا اللفظ. والنصوص كثيرة في هذا لو تأملها المسلم واجتهد في جمعها، فهذا هو مراده رحمه الله في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن.
نعم، أن الله جل وعلا بين هذا في آيات كثيرة أنه ضلال وأنه على غير حق، فأصبح حجة عليهم لا حجة لهم. نعم.
قال سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه والمسلمين: من مسائل الجاهلية أنهم يستدلون بالأكثرين على الحق ويستدلون بالأقلين على غير الحق، فما كان عليه الأكثر عندهم فهو الحق، وما كان عليه الأقل فهو غير حق، هذا هو الميزان عندهم في معرفة الحق من الباطل. وهذا خطأ، لأن الله جل وعلا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ويقول سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، إلى غير ذلك. فالميزان ليس هو الكثرة والقلة، بل الميزان هو الحق، فما كان على الحق وإن كان واحدا فإنه هو المصيب.
نعم، يعني مراد الشيخ وفقه الله شيخنا أن الميزان ليس الكثرة إذا كانت على غير هدى، أما إن كانت على حق نعم حجة عند العلماء حتى في أبواب الاعتقاد، إذا رأيت مسألة عقدية فيها خلاف ويسوق فيها الخلاف، ورأيت أن أكثر السلف على قول من الأقوال فإنك تعتمد هذه الكثرة إذا كان يوافق الدليل، تحتج بها، تقول الدليل كذا وكذلك إطباق عامة العلماء على هذا القول، فهذا احتجاج بالكثرة، أو قول الجمهور به إذا كان في مسألة من أحكام الحلال والحرام تحتج به، فإن كثيرا من أهل العلم اعتبر قول الأكثر حجة في أبواب الحلال والحرام خاصة، يعني قالوا إن الأخذ بقول الجمهور أولى من الأخذ بقول غيره، وهذا قول عند الفقهاء رحمهم الله، والأظهر أنه راجع إلى النص، أن الترجيح راجع إلى النص، لكنه قول لبعض الفقهاء، قالوا إن الأخذ بقول الجمهور أو ما عليه عامة العلماء أولى من الأخذ بما خالفه، وبعضهم أطلق، الصواب أن فيه تفصيلا، فإذا كان هذا القول الذي عليه الجمهور هو الذي عليه الدليل، هو الأقرب إلى الدليل، نعم يكون حجة مع الدليل، يكون هذا الإجماع أو هذه الكثرة حجة مع الدليل الذي معه، وإذا كان بخلافه لا، هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم.
بل الميزان هو الحق، فمن كان على الحق وإن كان واحدا فإنه هو المصيب وهو الذي يجب الاقتداء به، وإذا كانت الكثرة على باطل فإنه يجب رفضها وعدم الاغترار بها، فالعبرة بالحق. ولذلك يقول العلماء: الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، فمن كان على الحق فهو الذي يجب الاقتداء به. والله جل وعلا فيما قص عن الأمم أخبر أن القلة قد يكونون على الحق، كما قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وفي الحديث الذي عرضت فيه الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فليست العبرة بكثرة الأتباع على المذهب أو على القول، وإنما العبرة بكونه حقا أو باطلا، فما كان حقا وإن كان عليه أقل الناس أو لم يكن عليه أحد، ما دام أنه حق يتمسك به فإنه هو النجاة.
نعم. وعلامة الحق لأن كل من تكلم قال إن الحق معي، لو أتيت يا أهل الضلال وناقشتهم قالوا الحق معنا، وربما عندهم أدلة فهموها على غير ما أرادها الشارع، فكل يدعي أن الحق معه، فما علامته؟ علامته هو ما كان موافقا لما كان عليه النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام. وإذا أشكل عليك كذلك هذا الميزان فإنك تنظر إلى القبول الذي كتبه الله للقائل بهذا القول، فإن رأيت أن الله منحه قبولا يعني محبة في القلوب، زرع الله له قبولا، فهذه علامة قرينة تدل على أن الحق يكون أقرب عنده من غيره، وأن هذا العالم أوثق من غيره، لأن الله سبحانه وتعالى كتب له القبول، وهذا علامة للرضا منه سبحانه وتعالى بما عليه هذا الرجل، لكنها ليست مضطردة، ربما يخطئ في مسألة ما اجتهادا. أما إذا رأيت أن هذا القائل ليس له ذلك القبول أو نحو ذلك، ورأيت من خالفه هم أولى بهذه الصفة، فإنها كما قلنا تكون قرينة، تكون قرينة في هذا الموضع. وهذه استعملها العلماء رحمهم الله في مواطن كثيرة أشكلت عليهم، ولو تتبع المتتبع وجد هذا في النقول عنهم، فإنهم إذا أشكلت عليهم المسألة في جوانب من أحكام الفقه نظروا في صلاح هذا الرجل وفي عبادته وفي قبول الناس له، ثم رجحوا بهذه القرينة. حتى في الرواة أيضا، في رواة الأحاديث إذا أشكل عليهم حال الراوي من صدقه ومن كذبه ومن كذبه أو نحو هذا، تأملوا عبادته، بل ربما تأمل أحدهم ما كان مأثورا في زمنه من العادات والأعراف ومما ربما أخطأ فيه هو من خوارم المروءة، يتأملون هذا، انظرون في عمله في صنيعه، لأجل قبول روايته. إذا رأى بعضهم فيه شيئا من خوارم المروءة تركوا الرواية عنه، كما هو يحيى بن سعيد القطان وغيره، ربما نعم فعلوا هذا، لكن الشاهد من هذا كله أنهم ينظرون إلى حال هذا الرجل وإلى القبول الذي كتب له، إن كان قد كتب له قبول، أو عبادته أو نحو ذلك، ثم يجعلون هذا قرينة، ليس قاعدة إنما قرينة يرجحون بها ما يرون أنه هو الأظهر. فإذا رأوا أن هذا العابد أو أن هذا العالم على عبادة وأنه أقرب إلى السلف من غيره فإنهم يقدمون قوله. بل إني رأيت بعض مشايخنا وفقهم الله ورحم الله الميت منهم ينظرون في عباراته إذا تكلم، فإذا رأوا منه العبارات التي توافق عبارات السلف والفقهاء في أبواب الفقه والسلف في أبواب الاعتقاد جعلوا هذا قرينة على أنه ملم بهذا العلم وأنه حريص على الاتباع ونحو هذا. فلا تغفل هذه القرائن في حال الإشكال في مسألة ربما تكون خفية، إما في باب الاعتقاد كما ذكرنا أو كذلك في باب الحلال والحرام، وهذا يقع كثيرا للعلماء رحمهم الله. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وذلك حين يكثر الشر والفتن والضلال، فلا يبقى على الحق إلا غرباء من الناس ونزاع من القبائل.
نعم، يعني بدأ به هو عليه الصلاة والسلام لوحده، ثم تكاثر المسلمون حوله شيئا فشيئا، ثم في آخر الزمان يعود كما بدأ. نعم.
يصبحون غرباء في المجتمع البشري، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث والعالم كله يموج في الكفر والضلال، ودعا الناس فاستجاب له الرجل والرجلان إلى أن تكاثروا.
والغربة، نعم، والغربة في آخر الزمان وفي أول الإسلام وقبل البعثة كلها في التوحيد. كثير من الناس ربما يفسر الغربة بأمور أخرى، نعم ربما أن هذا يقع، لكن الغربة التي تراد في هذه النصوص هي غربة التوحيد، يعني أن البدعة تنتشر في أزمان متفاوتة في آخر الزمان، ومع هذا الانتشار تصبح كأنها معروفة، ويصبح المخالف لها غريبا فلا يصدق ولا يؤخذ قوله ولا ينظر إليه ولا يؤبه به، وربما يخطأ لأنه أتى في غربة الإسلام، في غربة الدين بين أناس انتشر عندهم الضلال والشرك والبدع. أما غيرها من أحكام الدين، نعم قد تقع فيها الغربة من التخلف عن الصلوات من نحو ذلك، لكن الوصف الذي ينطبق في الغالب في هذا المقام هو ما كان في باب العقيدة، وهذا أيضا يصدقه الواقع، أو تأملت الواقع وجدت أن أهل التوحيد هم الغرباء وهم المحاربون، وهم ربما سموا أعداء الدين عند الجهال وعند المضلين لأنهم حاربوا عقائدهم الباطلة. فلا يحارب الذي يعامل الناس بمعاملة الإسلام من أخلاق طيبة وحسنة، إنما في الغالب يحارب من خالف المشركين في عقائدهم وفي باطلهم وأصبح غريبا بينهم، وربما أصبح غريبا في بيته وبين أهله. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى ميز هذا العبد ومن عليه بهذه الخصلة العظيمة، فيسأل الله الثبات عليها أولا، وهذا أعظم أمر في هذا الباب، ويجتهد في دعوة الناس إلى هذا الباب العظيم بقدر ما يستطيع. نعم.
وكانت قريش وكانت الجزيرة كلها وكان العالم كله.
نعم.
على
وأيضا يؤيد هذا، أحسنت، وأيضا يؤيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أمينا في قومه، كان صادقا عندهم، كان معروفا بهذا عندهم، حتى إنهم ربما حكموه في مواضع في الجاهلية، ولكنه لما جاء بما يخالف عقائدهم أصبح غريبا عندهم. وإلا قبل هذا كان هو الصادق الأمين، ما عهدنا عليك كذبا يا محمد، أنت الصادق الأمين. وحكموه في أكثر من موطن لصدقه ولحسن تعامله، ولكنه لما خالفهم في هذا الأصل أصبح هو الغريب وأصبح هو المحارب عليه الصلاة والسلام. فهكذا غيره، إذا وافق الكفار والمشركين فإنه ربما يكون أخا لهم عياذا بالله عندهم، وإذا خالفهم أصبح عدوا لهم ولو كان من أحسن الناس معاملة لهم. نعم.
وكانت قريش وكانت الجزيرة كلها وكان العالم كله على الضلال، والرسول صلى الله عليه وسلم وحده يدعو الناس، والذين اتبعوه قليل بالنسبة للعالم. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بالصواب وإصابة الحق. نعم، إن كانت الكثرة على صواب فهذا طيب، ولكن سنة الله
نعم يعني يدل على أن الكثرة ربما تكون على صواب وهذا طيب. ولو تأملت حال علماء الأمة الإسلامية من حين البعثة إلى زمنك تجد أن فيهم كثرة والحمد لله، وهم أكثر من علماء الضلال. فهذه كثرة محمودة، هذه كثرة مطلوبة، ولكن الضلال لهم أعوان كثيرون من غيرهم أكثر سوادهم، نسأل الله العافية. نعم.
ولكن سنة الله جل وعلا أن الكثرة تكون على الباطل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
وهذا يدل، هذه الآية تدل على أن الإنسان إذا بذل ما عنده من تعليم الناس والدعوة إلى التوحيد ثم امتنعوا أنه ليس مما يحزن قلبه، لأن الله أخبر بهذا، هذه هي سنة الله أن أكثر الناس على ضلال ولو كان أقرب قريب، فلا تحزن عليهم، إنما بين لهم حسب الاستطاعة، ليس عليك سوى البلاغ، فإذا قبلوا الحمد لله، وإذا امتنعوا فالعذاب عليهم ليس عليك، فلا تحزن عليهم. ولا كذلك من جراء هذا الحزن تلتمس لهم الأعذار، لا، وترك شأنهم إلى الله جل وعلا، هو الذي يحكم بينهم سبحانه وتعالى فيما هم فيه يختلفون في ضلالهم. فأنت مأمور بالدعاء إلى هذا الباب، إلى باب الاعتقاد، فإذا تعذر القبول أو تعذر كذلك الدعوة فلا حرج عليك ولا يقع في قلبك الحزن، إن هذا مذموم، إنما تجتهد في الدعاء لهم ولا تسلك باب الالتماس محبة لإخوانك المسلمين. المحبة تقتضي أنك تصفهم بأوصاف كما وصفها الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة السادسة الاحتجاج بالمتقدمين، كقوله قال: فما بال القرون الأولى، وقوله: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
نعم، هذه مسألة سادسة ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي أن هؤلاء المشركين احتجوا بما عليه أسلافهم لما قلدوهم كما في المسألة الرابعة أو ما قبلها، احتجوا بصنيعهم حين قيل لهم في هذا، قالوا: هذا هو عمل آبائنا، هذه هي طريقة أسلافنا، احتجوا بها، فأنكر الله عليهم كما في هذه الآية في قصة موسى مع فرعون: فما بال القرون الأولى. احتج فرعون على موسى بهذا، قال: فما بال هذه القرون، لماذا ما عاقبها الله؟ فأجابه موسى، قال: علمها عند ربي في كتاب جل وعلا، الله سبحانه هو الذي يحكم في أمرهم. وهكذا في آيات كثيرة: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة، آباءنا يعني أسلافنا، وإنا على آثارهم مهتدون. كذلك هذه حجة لهم، فدل هذا على أنه احتجاج باطل إذا احتجوا بفعل من تقدمهم في مقام التوحيد وهم على ضلال، احتجوا بأسلافهم بأقوامهم بآبائهم وأجدادهم على ضلال، فهذا لا يجوز، هذا محرم، هذا من عادات المشركين. أما إذا احتج المسلم العامي الذي ليس له سوى التقليد في مثل هذه المقامات على الحق فلا حرج في هذا. إذا قيل للعامي أنت الآن مثلا تمنع الشرك أو تحارب الشرك وليس عنده دليل ولا يستطيع أن يقيم الدليل، فله أن يحتج بأسلافه الأول، قال هذا عمل آبائنا، نحن على ثقة منهم في هذا التوحيد. لماذا يجوز هذا؟ لأن العامي ليس له سوى التقليد، لأن العامية كما قلنا في باب التقليد في لقاء ماضي ليس له سوى التقليد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله أمره بسؤال العلماء إن كان جاهلا، وهذه عامة، هذه الآية عامة في كل سؤال، في كل ما يسأل عنه العالم حتى في باب الاعتقاد. وكنا بينا الخلاف في هذا، بينا أن الصواب في باب الاعتقاد أنه يجوز التقليد فيه إذا كان من عامي، كان جاهلا من أحد الناس ولا يستطيع إقامة الدليل لنفسه، له التقليد، قلد العالم الثقة في توحيد الله سبحانه في غير هذا. إذا كان موحدا، كان موحدا لله مؤمنا بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته، فله التقليد في هذا لا حرج. ولا أعلم أحدا خالف إلا المتكلمين هم الذين منعوا التقليد في باب الاعتقاد، وقال به بعض الفقهاء رحمهم الله من علماء الأصول كذلك، ولكن الأكثر في من قال بالمنع هم المتكلمون، قالوا إنه يحرم التقليد في باب العقائد، إنما عليه تطلب الدليل. الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمره الله بالعلم في باب الاعتقاد، لكن هذا قول ضعيف. وقالوا إن التقليد يفيد الظن، والعقيدة ليس فيها إلا الجزم. كل هذه ذكرها العلماء رحمهم الله في كتبهم، في كتب الأصول، أصول الفقه وغيرها، والصواب هو الجواز إذا كان من عامي. إذا كان من عامي ليس عنده قدرة لإقامة الدليل، أو كان من كذلك طالب علم أشكل عليه إقامة الدليل، أو كان من عالم ليس مجتهدا في مسألة تعذر عليه إقامة الدليل، قد تكون مسألة خفية وهذا العالم تعذر عليه إقامة الدليل في هذه المسألة، فله التقليد، تقليد من يثق به، تقليد المجتهد في هذه المسألة بخصوصها. أو كذلك إذا كان مجتهدا، عالما مجتهدا، وضاق عليه وقت الاجتهاد، فكذلك يجوز له التقليد. فدل هذا التقسيم عند العلماء أن التقليد جائز لأصناف أربعة: للعامي، ولطالب العلم بمسألة ما، والعالم الذي ليس مجتهدا وليس عنده قدرة على إقامة الدليل في هذه المسألة بخصوصها، والعالم المجتهد كذلك إذا ضاق عليه وقت الاجتهاد، قد يضيق عليه الوقت في مسألة حادثة أو في نازلة وليس عنده قدرة لإقامة الدليل في هذا الوقت، فله أن يقلد من يثق به من المجتهدين لا حرج، سواء كان هذا في أصل التوحيد، في أصل العقيدة، في العقيدة، أو كان في أحكام الحلال والحرام لا حرج. ومن قال بالمنع إنما تأول من الفقهاء، أعني خاصة والأصوليين، لكنه تأويل ضعيف، قوله ضعيف في هذا. فإذا قلنا بهذا كذلك يجوز أن يحتج بأسلافه إذا كانوا على هدى، لأنه تقليد، تقليد وزيادة، قلدهم واحتج بفعله. فهذا نظيره نظير العامي إذا قيل له لما فعلت كذا، قال إن العالم الفلاني قال لي كذا، أفتاني بكذا، فهنا احتج بقول هذا العالم، أليس كذلك؟ كذلك هنا إذا قلد آباء مما كانوا على حق ليسوا على ضلال، وهو جاهل عامي ليس عنده قدرة لإقامة الدليل، ليس عنده عالم يبصره، فله التقليد في هذا إذا كانوا على صواب لا على ضلال. والحمد لله لأنه عامي ليس قادرا على إقامة الدليل وليس عنده عالم يقلده. أما إذا وجد العالم يأخذ هذا العلم عن العالم، يسأل هذا العالم عن هذه المسألة ما حكمها، ويأخذ بقوله بلا دليل ولا حرج. نعم، كل هذا بيناه في لقاء ماضي. نعم.
قال سماحة الشيخ صالح الفوزان: أي إذا جاءتهم الرسل بالحق احتجوا بآبائهم، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما دعا فرعون إلى الإيمان احتج فرعون بما عليه الأولون، قال: فما بال القرون الأولى.
نعم، وأيضا الله قال عن يوسف عليه الصلاة والسلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هم آباء له. نعم، آباء ورسل، فاحتج بفعلهم، احتج بفعلهم لأنهم على هدى، فلا حرج في هذا إذا احتجيت بأسلاف لك على حق وعلى عقيدة، لا حرج، خير لك من أن تحتج أو تأخذ بقول حادث حدث في زمانك، فإن ما كان عليه السلف أقرب للحق مما كان عليه الخلف في الغالب الأعم، فقول السلف أسلم إذا كانوا على حق وعلى بصيرة تتبعهم والحمد لله. بل إن كثيرا من الزهاد رحمهم الله يجتهدون في اتباع السلف في عاداتهم التي لا تخالف الشرع، وهذا وإن كان بعضه مذموما إذا خال من النية، إلا أنه معروف عن بعض السلف، ينظر في عادة هذا العالم متى يقوم مثلا من الليل على سبيل المثال، ويقتدي به في هذا في مدة هذا القيام، أو ينظر في صنيعه مثلا في قيام رمضان. كنا أدركنا شيئا من هذا لمشايخ كثيرين، إذا أشكل عليه الأمر في مسألة ما ورأى أن الرجل الفلاني أقرب الحق مثلا في نظره أو من سبقه من المشايخ رحمهم الله، مثلا كانوا يصلون مثلا في التراويح 20 ركعة، فإنه ينظر في صنيعهم وربما احتج بفعلهم وأخذ به، جعله عنده قرينة لأنه أقرب للصواب. وعلى كما قلنا هذا ربما يكون فيه شيء من النظر، لكن هو عمل لبعض الزهاد والسلف رحمهم الله في مثل هذه المقامات، فلا حرج في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ حفظه الله:
نعم نعم، أما إذا كان أحسنت، أما إذا كان اتباعا لأسلاف له من المشايخ أو كذلك الآباء الذين على مذهب معين من مذاهب المسلمين 4، وأخذ بهذا القول اتباعا لهم، هو ربما كان مخالفا للحق، لا يأخذ به، فلا يأخذ به. إذا كان على سبيل المثال أخذ بقول بعض الفقهاء في جواز التربيع في النافلة يصليها 4، هذا قول قال به بعض الفقهاء مذهب أحمد رحمه الله، قالوا إنه يجوز له أن يصلي سنة الضحى 4 بلا سلام تواصلة، وهذا قول ضعيف، فلا يقلد في هذا، إنما يقلد من كان عليه الحق، ولو رأى أن هذا الشيخ الجليل أو أن هذا الشيخ الزاهد أخذ به أو فعله. وهكذا فيما ذكرنا في لقاء ماضي في شرحنا على أخصر المختصرات في مسألة الاكتحال 3، كنا مثلنا لهذا بمثال، وخلصنا في ذلك اللقاء إلى أن هذا الاكتحال إنما يكون عند الحاجة إليه، خلافا لما عليه كثير من الفقهاء رحمهم الله أنه قالوا سنة متبعة في كل ليلة، وهذا هو قول الفقهاء رحمهم، قالوا إنه يستحب له الاكتحال 3 كل ليلة، ولو لم يحتج إليه إذا كان لغير التجمل في حق الرجل. ولكن الأظهر أن النبي كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام بالحاجة طلبا لمنافع هذا الكحل من الإثمد أو غيره، فإذا كان محتاجا إليه لضعف في عينيه أو قلة شعر في عينيه من الرموش وغيرها أو رمد لا حاجة لهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام. أما إن كان لغير حاجة فالأظهر كما قلنا في اللقاء الماضي أنه ليس بسنة مضطردة كل ليلة، لأنه ربما أضر بالعين السليمة، وهذا أمر مجرب عند الأطباء. بعض الأطباء فيما حكي لي من طلبة ثقات قالوا إنهم يقولون إن مثل هذه الأنواع من الكحل من الكحل ربما أضرت بالعين السليمة، فإن مثل هذا الكحل أو غيره إنما يحتاج إليه عند الحاجة مثل الدواء، فإذا استخدم المسلم دواء بلا حاجة ربما أضر به. كذلك هنا فظهر لنا من هذا الفعل منه أنه كان يطلب المنفعة منه عليه الصلاة والسلام، إما تقوية البصر أو إنبات شعر العين أو نحو هذا، كما في حديث جابر عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، فعلل بهذه العلة عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أنك لو اتبعت مثلا زاهدا من الزهاد على مذهب ما في الاكتحال نظرت في فعله فإذا به يكتحل كل ليلة وأشكل عليك الحكم هل هي سنة مضطردة كل ليلة أم لا وأنت غير محتاج لها، فعلى هذه القاعدة ربما يقال إن لك أن تحتج بفعله، لكن هنا لا، إنما هذا الفعل يفعل عند الحاجة فلا يحتج بفعله، هذا هو الصواب أنه يفعل عند الحاجة فلا يحتج بهذا الفعل. وهكذا لو رأيت مثلا شيخا في بلد ما أو مجتهدا أو زاهدا أو طالب علم مثلا أطلق شعر رأسه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وأشكل عليك الحكم هل هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام من قبيل العادة حين أرخى شعر رأسه على من قبيل العادة عند قومه في ذلك الزمن، أم هو تشريع وسنة أشكل عليك؟ فعلى هذه القاعدة ربما يقال لك أن تحتج بفعل هذا الزاهد أو هذا العالم، فنقول لا، الأولى أن تنظر في هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام إن كان عادة جريا على عادة قومه في زمنه فلا يقال إنه سنة، ولا سيما إذا كان إطلاقه في زمن أو في مجتمع يستغرب منه كما هو الحال في كثير من بلاد المسلمين. وإذا كان هذا في بلد ليس مستغربا لا حرج في إرخاء شعر الرأس. ولو رجعت إلى عبارات الفقهاء وجدت أن كثيرا منهم إن لم يكن كلهم قالوا باستحباب إطالة شعر الرأس، بل أبو عبد الله أحمد نص على هذا قال إنه شاق علينا مؤونة وإلا فعلناه، دل على أنه يرى استحبابه رحمه الله، مع أن المشهور من مذهبه على خلاف هذا عند المتأخرين. والذي يظهر أنه إنما يحتاج إليه إذا كنت في بلد جرت العادة بإرخاء شعر الرأس أو نحو هذا، والدليل هو أنه عليه الصلاة والسلام كذلك لبس الرداء والإزار ولبس العمامة، فهل كذلك يقال هنا استحباب لبس العمامة اقتداء به أو لبس الإزار والرداء اقتداء به أو لبس البرنس اقتداء به أو القميص على عهدهم قديما اقتداء به؟ لا، لا يقال، لأن هذا جرى منه عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة في زمنه، ذلك أن هذا اللباس هو المعتاد في ذلك الزمن، وأن إطالة الشعر هي المعتادة عنده قديما في ذلك في تلك الأزمان كانوا يطيلون شعورهم، وكان ربما للرجل منهم الذوائب كما في وقائع كثيرة وأخبار كثيرة، و إطلاق الشعر معروف، بل إرخاء اللحية عندهم، تجد أنه من جملة المشركين وقد أرخى لحيته في ذلك الزمن، لأنهم يرون أن هذا ليس من المروءة في شيء من عاداته في الجاهلية. فالشاهد أن مثل هذا لا ينظر إليه على أنه سنة متبعة اقتداء بهذا الزاهد الذي فعل هذا، أو طالب العلم، أو الرجل الفلاني الذي هو أقرب، إنما ينظر فيما كان في بلدك، إن كان على عادتهم نعم الحمد لله، وإن خالف لا تتركه. وهكذا كذلك في هذا المقام ننبه على أمر ربما أيضا اجتهد فيه بعض الفضلاء من طلبة العلم وغيرهم، وهو تقصير الثوب فيما يكون مرتفعا عن نصف الساق أو فيما وصل إلى نصف الساق، وهذا اجتهاد من بعض طلبة العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام إن صح عنه الحديث في أن أزرته إلى نصف ساقيه، إن هذا إنما كان في الأزرة في الإزار ليس في الثوب، والفرق بينهما واضح. فإن الثوب إذا ركع الراكع الذي عليه الناس اليوم، الثوب الذي عليه الناس اليوم ليس الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يختلف هذا عن هذا. فإن هذا الثوب الذي فصل على البدن إذا ركع الراكع فإنه يرتفع، وربما بدت عورة هذا الرجل إذا كان قصيرا، بخلاف الإزار فإنه يبقى على هيئته نوعا ما أقل ارتفاعا. وهنا انتفى باب القياس، فلا تقس ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في إزاره على ما أنت عليه. وهذه المسألة كنت أتهيبها منذ أمد، إلى أن وجدت كلاما للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وأيده شيخنا الشيخ صالح وفقه الله في هذه المسألة بخصوصها، وقال شيخنا إنها عنت لي منذ أمد، ووجدت أن الشيخ بكرا فقه الله، هكذا كلام الشيخ حين كان حيا الشيخ بكر، قد بين المقام وفصل فيه تفصيلا طيبا. وهذا مذكور في رسالة له معروفة نسيتها، وشيخنا قد علق عليها أو قدم لها فيما يظهر لي. فهذه مسألة في ظني أنه ينتبه لها، إنما يكون التقصير فيما لا يستغرب بين الناس، حتى لا يكون هذا الفعل مما يفضي إلى السخرية بطالب العلم، إنما يجتهد بهندامه، وألا يكون لباسه فيما يحصل من جراء ذلك سخرية من الجهال. فإن الله كما سمعت حرم على نبيه سب آلهة المشركين، مع أنها آلهة مشركة على ضلال، لئلا يسب الله على جهل على غير علم. فهكذا لا تفعل مما تجتهد فيه تظن أنه هو الحق مثلا، ويقع بجراء ذلك الكلام الذي ربما أضر بالمسلم المتكلم الجاهل، وربما أثر في عقيدته، وما قدح في السنة، يظن أن هذا هو السنة وأصبح يتكلم فيها، فتجتهد وتراعي هذه المقاصد. ونبهت على هذا الموطن بخصوصه لأن له نظائر عديدة، فيجتهد المسلم وطالب العلم خاصة أن يعتني بهذه المقامات، وألا يعرض السنة للسخرية. بل إني رأيت بعض الفقهاء رحمهم الله والشراح قالوا إن المسلم أو إن المصلي خاصة، تكلموا في حال المصلي، إذا أفضى اتباع السنة في بلده أو في مجتمعه أو في قومه إلى السخرية بها، فإن الأولى تركها إذا كانت سنة مستحبة. وقال كثير منهم أيضا في مسألة شبيهة بها، قالوا إذا أفضى هذا إلى الخلاف، اختلاف القلوب يعني فعله لهذه السنة في الصلاة، فإن الأولى تركها مراعاة لاستماع الكلمة. وهذا ظاهر من فعل ابن مسعود مع عثمان، ترك سنة القصر وأتم الصلاة لئلا تختلف الكلمة، وهذا لا إشكال فيه. وهكذا يقال فيما لو أفضى إلى الاستهزاء بالله ورسوله من جاهل أو كافر أو مشرك، تجتهد إذا كان لك فيها مندوحة أن تبتعد عن مثل هذا المقام. كل هذه دقائق لو بحث عنها طالب العلم وجد أقوالا تفيد في طيات الكتب في كلام العلماء رحمهم، لكن يحتاج المقام إلى بحث وإلى تأمل وإلى اجتهاد في طلب الحق. وأيضا نذكر في مثل هذا المقام أن تجتهد في النظر في النص الوارد عنه عليه الصلاة، هل هو صحيح أم لا، هل هو ثابت أم لا، ثم تجتهد في تنزيله على حالتك وعلى زمنك وعلى واقعك، هل هو مما هو أنت واقع فيه أم ينزل على أحوال أخرى. تجتهد كثيرا من هذه النصوص ربما لا تقع في زمنك، إنما وقعت له عليه الصلاة والسلام في أحوال اختفى كثير منها اليوم، وربما جاهل بعض الناس في أحكام هذه الوقائع، كما هو الحال في النهي عن دخول الحمامات بالنسبة للنساء أو غير ذلك، ربما فهمت على غير ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، أو تكشف المرأة في غير بيت زوجها، ربما فهم هذا النص على غير ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. والحق أن مثل هذا الحديث إنما هو للنهي عن تكشفها لأجنبي لأمر محرم، ليس في بيت من بيوت أخواتها المسلمات في غرفة بعيدة عن النظر، لا. وبعض الشراح فهمه على هذا المعنى رحمهم الله، تأوله على أنه عام في كل موضع تتكشف فيه المرأة ولو كان في مكان مستتر إذا كان في غير بيت زوجها، لكن هذا ضعيف، ليس هذا مراد عليه، إنما مراد عليه الصلاة والسلام هو أن تتكشف لأجنبي لأجل الفاحشة، هكذا قال ابن عثيمين رحمه الله، وهكذا قال غير من مشايخنا. فالشاهد أنك تتأمل هذه السنة، هل هي ثابتة أم لا أولا، وهل هي واقعة في عصرك، وهل هي مرادة في عصرك أم لا، تجتهد في هذه الدقائق. ربما بقي طالب العلم على صفة واستمر عليها، لكنه لو لفت نظره إلى هذه الصفة اجتهد في الطلب ثم استبان له الحق، فهكذا في مثل هذه الخصائص وهذه الدقائق. نعم رحمهم الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال سماحة الشيخ صالح الفوزان: أي إذا جاءتهم الرسل بالحق احتجوا بآبائهم، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما دعا فرعون إلى الإيمان احتج فرعون بما عليه الأولون، قال: فما بال القرون الأولى، يريد أن يحتج بما عليه القرون الأولى التي سبقته من الكفرة، وهذه حجة باطلة وهي حجة جاهلية. وكما قال قوم نوح لما دعاهم إلى الله قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فقابلوا دعوة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام بما عليه آباؤهم على أنه حق، وأن ما جاء به نوح باطل لأنه مخالف لما عليه آباؤهم. وكفار قريش يقولون: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أي ما سمعنا بهذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في الملة الآخرة ملة آبائهم وأجدادهم، إن هذا إلا اختلاق، أي كذب. فهم وصفوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كذب. لماذا؟ لأنه مخالف لما عليه آباؤهم وهو عبادة الأوثان، ولم يرجعوا إلى دين أبيهم إبراهيم وإسماعيل، من رجعوا إلى ما كان عليه آباؤهم قريبا.
نعم، وصفوه بأنه كذب مع أنهم قبل البعثة يقولون إنه الصادق الأمين، لكن لما جاءهم بالتوحيد قالوا إنه كذب، إنك كذاب، إنك مجنون عياذا بالله. فلا تحزن إذا وصفت بمثل هذا الوصف وأنت على حق، إنما هو رفعة لك والحمد لله. نعم،
بل رجعوا إلى ما كان عليه آباؤهم قريبا، وهم آباؤهم وأجدادهم في مكة من كفار قريش، فهذه سنة الكفار وهذه سنة الجاهلية، أن يحتجوا بمن سبقهم من الأمم. والواجب على العقلاء أن ينظروا ما مع الرسل ويقارنوا بينه وبين ما عليه آباؤهم، ليتضح لهم الحق من الباطل. أما إغلاق الباب على أنفسهم يقولون ما نقبل إلا ما عليه آباؤنا ولا نقبل ما يخالفه، فهذا ليس من شأن العقلاء فضلا عن الذين يريدون النجاة لأنفسهم. والآن عباد القبور إذا نهوا عن عبادة القبور.
نعم أحسنت. وهذا كذلك يقال أيضا التمذهب في المذاهب الفقهية، كثير من المتفقه والفقهاء رحمه ربما تعصب ولا يقبل إلا ما قال إمامه أو كان عليه مجتمعه، فهذا تعصب مذموم ولا يجوز، وهذا يؤثر في العلم ويقدح في الصدق. إنما يقبل الحق ولو كان من غير إمامه، ينظر في الدليل، يطلب الدليل، فلا تغتر مثلا بمثل هذه الأقوال التي وقع فيها التعصب، ولو كان مثلا جمهور أصحاب المذهب قالوا بهذا، لأنه يعني ربما تعصبوا لهذا القول من إمامهم رحمة الله علينا.
والآن عباد القبور إذا نهوا عن عبادة القبور قالوا هذا عليه البلد الفلاني وعليه الجماعة الفلانية وعليه قرون مضت. وأصحاب الموالد إذا نهوا قيل لهم هذا بدعة، قالوا هذا شيء معمول به قبلنا ولو كان باطلا ما عملوه. وهذا احتجاج أهل الجاهلية، فليس العبرة بما عليه الناس، وإنما العبرة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يخطئون ويصيبون، ولكن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صواب قطعا والواجب اتباعه، والله لم يكلنا إلى آبائنا وأجدادنا، ولو كان الذي عند الآباء والأجداد يكفي ما احتجنا إلى الرسل. وهكذا الصوفية يقولون أحوالنا تكفي عن اتباع الرسول، ولنا أحوال ولنا اتصال مع الله ونأخذ عن الله مباشرة.
وهذا كفر نسأل الله العافية، هذا القول كفر صريح نسأل الله العافية. نعم هذا معروف عند مشايخهم وعند رؤسائهم وكبارهم. نعم نسأل الله العافية. نعم.
ويقولون أهل السنة يأخذون دينهم عن أموات، يعنون رجال السند، أما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. ويقولون الرسل إنما يحتاجهم العوام، أما الخواص فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى الرسل لأنهم وصلوا إلى الله وعرفوا وليسوا بحاجة إلى الرسل، هكذا يقول لهم الشيطان. ويقول إن أصحاب الطرق لا يحتاجون للرسل لأنهم يأخذون عن الله مباشرة، وهذا من دين الجاهلية، والوقائع كثيرة من هذا النوع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
بارك الله فيك، نقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، وجزى الله شيخنا على هذا التأصيل الطيب، وهكذا الإمام المجدد رحمه الله في هذه المسائل العظيمة. ونحن إن شاء الله نبقى على درسنا هذا إن شاء الله في اللقاءات القادمة في كل يوم في مثل هذا اليوم. وكذلك أنهينا كما أسلفنا للإخوة ممن حضر معنا في اللقاء الماضي، أنهينا كتاب الإرشاد لشيخنا وفقه الله، وننتقل بعده إلى التعليق على جامع الترمذي نزولا لرغبة بعض الإخوة الفضلاء من طلبة العلم، وهو وقته السالف، يكون في وقته السالف بعد صلاة المغرب إن شاء الله في يوم الجمعة بدل السبت، ننتقل إلى يوم الجمعة إن شاء الله بدءا من هذه الجمعة إن يسر الله لنا جميعا بعد صلاة المغرب في هذا الكرسي إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته مسائل الجاهلية، المسألة الخامسة، أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ رحمه الله في المسألة السالفة من ذكر تقليد الأسلاف والآباء والأجداد والأقوام الماضية، انتقل في هذه المسألة إلى شبيهة بها، وهي أن هؤلاء المشركين الذين أشركوا في توحيد العبادة إنما اعتمدوا في هذا على الكثرة الغالبة في زمانهم وفي الأمم السالفة كذلك، اغتروا بهذه الكثرة، الذين وقعوا في الشرك اغتروا بهذه الكثرة التي وقعت في الشرك الذي ينافي أصل التوحيد، وجعلوا هذه الكثرة دليلا لهم أو حجة لهم لاستباحة الشرك في هذا المقام في توحيد العبادة. فإن الشيخ رحمه الله جعل هذه المسائل وهذه القواعد في تحقيق توحيد العبادة، فالغالب مما سيأتي إذا كان في باب الاعتقاد أنه يكون تحقيقا لهذا النوع من التوحيد. فلما كان المشركون هم الكثر في زمنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا في عصر المؤلف رحمه الله، وكان هذا منتشرا في تلك الأزمان، احتج المشركون بهذه الكثرة الغالبة لاستباحة الشرك، وجعلوا هذه الكثرة حجة لهم. وظهر أن مراد الشيخ رحمه الله من هذه الكثرة هي الكثرة التي تكون على غير هدى في باب الاعتقاد، هي تلك الكثرة التي تكون على غير طريق المسلمين، على غير هدى في باب الاعتقاد، لا مطلق الكثرة، ليست على عمومها. فإن من الكثرة في باب العقيدة ما يكون حجة، ما يكون حجة للمحتج مع الدليل، إذا كانت هذه الكثرة قد وافقت الدليل، إذا وافقت هذه الكثرة الدليل الصحيح فإنه يحتج بجمهور العلماء أو عامة المسلمين، لا حرج في هذا، وهذه تسمى كثرة، كما في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة، وفي لفظ قال: يد الله مع الجماعة، يعني التي قامت على في دينها على الوحي المنزل اعتمدت عليه. أما إن كانت كثرة على ضلال في باب الاعتقاد خاصة فإنها ليست حجة، الحجة هي من هي مع من كان على الحق ولو كان واحدا. والدليل لهذا التفصيل أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الكثرة في سياق الذم لها في كتابه في آيات كثيرة ذكر لنا أوصافا عديدة لهذه الكثرة تقتضي أن تكون هي تلك الكثرة المذمومة، الكثرة التي على غير هدى. من هذه الأوصاف نفي الإيمان عنها، كما في قوله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهنا نجد أنه سبحانه وتعالى ذكر هذه الكثرة في سياق الذم، ذلك أن الإيمان انتفى عندها، عند هذه الكثرة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، يعني انتفى عندهم أصل الإيمان. وكذلك ذكر في آية أخرى أن الجهل هو لازمها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فانتفى عندهم العلم ونقيضه الجهل، الجهل بأمور العقيدة، أصبحوا جهالا في باب الاعتقاد، فاغتر من أتى بعدهم بهذا الفعل منهم وهم على جهالة. وهكذا في آيات أخرى كلها تدل على أوصاف تقتضي أن تكون هذه الكثرة المذمومة هي التي على غير هدى. فظهر من مراده رحمه الله أن الكثرة المذمومة التي اغتر بها المشركون هي التي على غير حق، إذا سارت في باب الاعتقاد على غير حق في أصل هذا الباب الذي يكون معلوما من الدين بالضرورة، فلا يغتر بصنيعهم ولا يعتذر لهم ولو كانوا من أعظم الجهال من جهال المسلمين أو غيرهم، فلا عذر لمن خالف في هذا الباب ولو كانوا كثرة كثيرة، ولا حجة لمن قال بأن الجهال في باب العقيدة كثر والعالم به قليل، ومن لازم ذلك أن نعذر الجاهل لكثرة هؤلاء الجهال وقلة من يبصرهم، فهذا قول لا يصح، وهو يخالف ما قرره الشيخ هنا رحمه الله، فإنه علل بأن هذه الكثرة إنما هي مذمومة ولو كان القائم بالعلم قليل في ذلك الزمن، بل ربما يكون معدوما ومع ذلك انتفى عنهم العذر، ولا عذر لهم في هذا الباب إذا كان ما قاموا به من الشرك مما هو معلوم من دين الله بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة هو ما جاء القرآن صريحا بمنعه، أو جاءت النصوص من الكتاب والسنة صريحة بمنعه، فإذا بلغه هذا النص فإنه يزول عنه العذر، يزول عنه العذر ويبقى في حكم الكفار عياذا بالله. فالمقام خطير، والشيخ رحمه الله أراد أن يؤصل هذه المسائل لأجل أن يقاس عليها في أزمان كثيرة، فهو رحمه الله لما ذكرها في حال المشركين مع النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا واقع في زمنه، وأن من وقع في الشرك ليس معذورا بهذا الشرك الذي وقع منه إذا كان قد علم من الدين بالضرورة ولو فقد العالم، لأن القرآن قد بلغ هذا المشرك، والحجة قامت عليه ببلوغ القرآن، الله جعله بلاغا، فلا يحل لأحد من الناس أن يصدر حكما يخالف حكم الله في أعدائه من المشركين من عباد القبور، فإني أخشى حقيقة في هذا الباب خاصة الذي ربما خاض فيه بعض طلبة العلم، ربما يكون بعضهم متأولا وربما يكون بعضهم اتباعا لأناس بأعيانهم، وهذا قليل إن شاء الله أعني الاتباع، فإني أخشى على من تكلم في هذه المسألة عن قلة بصيرة وعن عدم تأمل وعن عدم تجرد للحق أن يأثم بهذا القول، إنما يحيل الأمر إلى الله جل وعلا في كتابه، فمن حكم عليه الشارع النبي الله سبحانه والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام بوصف فليس لمسلم أن يصرف عنه هذا الوصف إلا بدليل، لأنك لو صرفت عنه هذا الوصف من لازم ذلك أن تصرفه عن غيره الذي شابهه، وهكذا ثم بعد ذلك ربما يأتي زمان ينعدم أو ينقرض فيه وصف الله الذي وصف به هؤلاء المشركين. نعم يقع، فإن بعد الناس عن عهد النبوة يعظم به الجهل، كما جاء في أحاديث كثيرة أن من علامات الساعة الصغرى هو قلة العلم وانتشار الجهل، يعني في أحكام الدين كله، فإذا عظم الجهل في آخر الزمان فهذا يقتضي أنك تعذر كل هؤلاء الجهال الذين علم دينهم عندهم بالضرورة، ثم شيئا فشيئا حتى ينقرض وصف الله جل وعلا الذي حكم به على المشركين في أزمان متفاوتة، كله بأسباب التساهل في مثل هذه المقامات. فالواجب على كل مسلم يريد نجاة نفسه أن يجتهد في معرفة هذا المقام، يعني الشرك والتوحيد، وألا يعذر إلا من عذره الشارع الحكيم في هذا الباب. فالخلاصة في هذا أن الشيخ رحمه الله ذكر لنا هذه القاعدة عند المشركين، وهي أنهم يغترون بالأكثرية في استباحة ما حرم الله من الشرك في توحيد العبادة، وهذه الأكثرية هي ما كانت على ضلال، ذلك أن الله كما سمعت قد ذكر لها أوصافا تقتضي أن تكون على هذا المعنى على هذا النحو، تارة ذكرها بالفسق، وتارة ذكرها بالظلم، تارة وصفها بنفي الإيمان، وتارة بأوصاف أخرى، ودل على أن كل كثرة توفرت فيها هذه الأوصاف أو أحدها أو ما شابه أو ما شابهها فإنها تعد كثرة لا عبرة بها. فإذا جاءت الكثرة بنفي الإيمان فلا شك أن هذه لا عبرة بها ولو كثروا في أزمان كثيرة، لا عبرة بهذه الكثرة لأن الله جل وعلا ذم هذه الكثرة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذا ذم، هذا سياق لهذه الكثرة للذم وبيان لصفتها، وهكذا انتفاء الشكر، وهكذا الفسق، وهو عام في كل فسق. وأيضا يستفاد منه أن الكثرة في الفسق الذي يكون دون الشرك في استباحة في ارتكاب المعاصي لا شك أنها كثرة مذمومة. الله نص على هذا في كتابه، الله قال وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. والفسق ضد الطاعة، فما كان منافيا للطاعة يسمى فسقا، الطاعة الواجبة. فإذا جاءت كثرة في زمن ما بارتكاب ما حرم الله مما كان فسقا فإن هذه الكثرة تكون كثرة مذمومة ولا حجة بفعلها في هذا المحرم لعموم هذا اللفظ. والنصوص كثيرة في هذا لو تأملها المسلم واجتهد في جمعها، فهذا هو مراده رحمه الله في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن.
نعم، أن الله جل وعلا بين هذا في آيات كثيرة أنه ضلال وأنه على غير حق، فأصبح حجة عليهم لا حجة لهم. نعم.
قال سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه والمسلمين: من مسائل الجاهلية أنهم يستدلون بالأكثرين على الحق ويستدلون بالأقلين على غير الحق، فما كان عليه الأكثر عندهم فهو الحق، وما كان عليه الأقل فهو غير حق. هذا هو الميزان عندهم في معرفة الحق من الباطل، وهذا خطأ، لأن الله جل وعلا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ويقول سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، إلى غير ذلك. فالميزان ليس هو الكثرة والقلة، بل الميزان هو الحق، فما كان على الحق وإن كان واحدا فإنه هو المصيب.
نعم، يعني مراد الشيخ وفقه الله شيخنا أن الميزان ليس الكثرة إذا كانت على غير هدى، أما إن كانت على حق نعم حجة عند العلماء حتى في أبواب الاعتقاد. إذا رأيت مسألة عقدية فيها خلاف ويسوق فيها الخلاف، ورأيت أن أكثر السلف على قول من الأقوال، فإنك تعتمد هذه الكثرة إذا كان يوافق الدليل، تحتج بها، تقول الدليل كذا، وكذلك إطباق عامة العلماء على هذا القول، فهذا احتجاج بالكثرة، أو قول الجمهور به إذا كان في مسألة من أحكام الحلال والحرام تحتج به. فإن كثيرا من أهل العلم اعتبر قول الأكثر حجة في أبواب الحلال والحرام خاصة، يعني قالوا إن الأخذ بقول الجمهور أولى من الأخذ بقول غيره، وهذا قول عند الفقهاء رحمهم الله. والأظهر أنه راجع إلى النص، أن الترجيح راجع إلى النص، لكنه قول لبعض الفقهاء، قالوا إن الأخذ بقول الجمهور أو ما عليه عامة العلماء أولى من الأخذ بما خالفه، وبعضهم أطلق، الصواب أن فيه تفصيلا. فإذا كان هذا القول الذي عليه الجمهور هو الذي عليه الدليل، هو الأقرب إلى الدليل، نعم يكون حجة مع الدليل، يكون هذا الإجماع أو هذه الكثرة حجة مع الدليل الذي معهم، وإذا كان بخلافه لا، هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم.
بل الميزان هو الحق، فمن كان على الحق وإن كان واحدا فإنه هو المصيب وهو الذي يجب الاقتداء به، وإذا كانت الكثرة على باطل فإنه يجب رفضها وعدم الاغترار بها، فالعبرة بالحق. ولذلك يقول العلماء: الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، فمن كان على الحق فهو الذي يجب الاقتداء به. والله جل وعلا فيما قص عن الأمم أخبر أن القلة قد يكونون على الحق، كما قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وفي الحديث الذي عرضت فيه الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فليست العبرة بكثرة الأتباع على المذهب أو على القول، وإنما العبرة بكونه حقا أو باطلا، فما كان حقا وإن كان عليه أقل الناس أو لم يكن عليه أحد، ما دام أنه حق يتمسك به فإنه هو النجاة.
نعم. وعلامة الحق لأن كل من تكلم قال إن الحق معي، لو أتيت إلى أهل الضلال وناقشتهم قالوا الحق معنا، وربما عندهم أدلة فهموها على غير ما أرادها الشارع، فكل يدعي أن الحق معه، فما علامته؟ علامته هو ما كان موافقا لما كان عليه النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام. وإذا أشكل عليك كذلك هذا الميزان فإنك تنظر إلى القبول الذي كتبه الله للقائل بهذا القول، فإن رأيت أن الله منحه قبولا يعني محبة في القلوب، زرع الله له قبولا، فهذه علامة قرينة تدل على أن الحق يكون أقرب عنده من غيره، وأن هذا العالم أوثق من غيره، لأن الله سبحانه وتعالى كتب له القبول، وهذا علامة للرضا منه سبحانه وتعالى بما عليه هذا الرجل، لكنها ليست مضطردة، ربما يخطئ في مسألة ما اجتهادا. أما إذا رأيت أن هذا القائل ليس له ذلك القبول أو نحو ذلك، ورأيت من خالفه هم أولى بهذه الصفة، فإنها كما قلنا تكون قرينة، تكون قرينة في هذا الموضع. وهذه استعملها العلماء رحمهم الله في مواطن كثيرة أشكلت عليهم، ولو تتبع المتتبع وجد هذا في النقول عنهم، فإنهم إذا أشكلت عليهم المسألة في جوانب من أحكام الفقه نظروا في صلاح هذا الرجل وفي عبادته وفي قبول الناس له، ثم رجحوا بهذه القرينة. حتى في الرواة أيضا، في رواة الأحاديث إذا أشكل عليهم حال الراوي من صدقه ومن كذبه ومن كذبه أو نحو هذا، تأملوا عبادته، بل ربما تأمل أحدهم ما كان مأثورا في زمنه من العادات والأعراف ومما ربما أخطأ فيه هو من خوارم المروءة، يتأملون هذا، انظرون في عمله في صنيعه لأجل قبول روايته. إذا رأى بعضهم فيه شيئا من خوارم المروءة تركوا الرواية عنه، كما هو يحيى بن سعيد القطان وغيره، ربما نعم فعلوا هذا، لكن الشاهد من هذا كله أنهم ينظرون إلى حال هذا الرجل وإلى القبول الذي كتب له، إن كان قد كتب له قبول، أو عبادته أو نحو ذلك، ثم يجعلون هذا قرينة، ليس قاعدة إنما قرينة يرجحون بها ما يرون أنه هو الأظهر. فإذا رأوا أن هذا العابد أو أن هذا العالم على عبادة وأنه أقرب إلى السلف من غيره، فإنهم يقدمون قوله. بل إني رأيت بعض مشايخنا وفقهم الله ورحم الله الميت منهم ينظرون في عباراته إذا تكلم، فإذا رأوا منه العبارات التي توافق عبارات السلف والفقهاء في أبواب الفقه والسلف في أبواب الاعتقاد، جعلوا هذا قرينة على أنه ملم بهذا العلم وأنه حريص على الاتباع ونحو هذا. فلا تغفل هذه القرائن في حال الإشكال في مسألة ربما تكون خفية، إما في باب الاعتقاد كما ذكرنا أو كذلك في باب الحلال والحرام، وهذا يقع كثيرا للعلماء رحمهم الله. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وذلك حين يكثر الشر والفتن والضلال، فلا يبقى على الحق إلا غرباء من الناس ونزاع من القبائل.
نعم، يعني بدأ به هو عليه الصلاة والسلام لوحده، ثم تكاثر المسلمون حوله شيئا فشيئا، ثم في آخر الزمان يعود كما بدأ. نعم.
يصبحون غرباء في المجتمع البشري، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث والعالم كله يموج في الكفر والضلال، ودعا الناس فاستجاب له الرجل والرجلان إلى أن تكاثروا.
والغربة، نعم، والغربة في آخر الزمان وفي أول الإسلام وقبل البعثة كلها في التوحيد. كثير من الناس ربما يفسر الغربة بأمور أخرى. نعم، ربما أن هذا يقع، لكن الغربة التي تراد في هذه النصوص هي غربة التوحيد، يعني أن البدع تنتشر في أزمان متفاوتة في آخر الزمان، ومع هذا الانتشار تصبح كأنها معروفة، ويصبح المخالف لها غريبا فلا يصدق ولا يؤخذ قوله ولا ينظر إليه ولا يؤبه به، وربما يخطأ لأنه أتى في غربة الإسلام، في غربة الدين بين أناس انتشر عندهم الضلال والشرك والبدع. أما غيرها من أحكام الدين، نعم قد تقع فيها الغربة من التخلف عن الصلوات من نحو ذلك، لكن الوصف الذي ينطبق في الغالب في هذا المقام هو ما كان في باب العقيدة، وهذا أيضا يصدقه الواقع. لو تأملت الواقع وجدت أن أهل التوحيد هم الغرباء وهم المحاربون، وهم ربما سموا أعداء الدين عند الجهال وعند المضلين، لأنهم حاربوا عقائدهم الباطلة. فلا يحارب الذي يعامل الناس بمعاملة الإسلام من أخلاق طيبة وحسنة، إنما في الغالب يحارب من خالف المشركين في عقائدهم وفي باطلهم وأصبح غريبا بينهم، وربما أصبح غريبا في بيته وبين أهله. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى ميز هذا العبد ومن عليه بهذه الخصلة العظيمة، فيسأل الله الثبات عليها أولا، وهذا أعظم أمر في هذا الباب، ويجتهد في دعوة الناس إلى هذا الباب العظيم بقدر ما يستطيع. نعم.
وكانت قريش وكانت الجزيرة كلها وكان العالم كله.
نعم،
على
وأيضا يؤيد هذا أحسنت، وأيضا يؤيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أمينا في قومه، كان صادقا عندهم، كان معروفا بهذا عندهم، حتى إنهم ربما حكموه في مواضع في الجاهلية، ولكنه لما جاء بما يخالف عقائدهم أصبح غريبا عندهم، وإلا قبل هذا كان هو الصادق الأمين. ما عهدنا عليك كذبا يا محمد، أنت الصادق الأمين، وحكموه في أكثر من موطن لصدقه ولحسن تعامله، ولكنه لما خالفهم في هذا الأصل أصبح هو الغريب وأصبح هو المحارب عليه الصلاة والسلام. فهكذا غيره، إذا وافق الكفار والمشركين فإنه ربما يكون أخا لهم عياذا بالله عندهم، وإذا خالفهم أصبح عدوا لهم ولو كان من أحسن الناس معاملة لهم. نعم.
وكانت قريش وكانت الجزيرة كلها وكان العالم كله على الضلال، والرسول صلى الله عليه وسلم وحده يدعو الناس، والذين اتبعوه قليل بالنسبة للعالم. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بالصواب وإصابة الحق. نعم، إن كانت الكثرة على صواب فهذا طيب، ولكن سنة الله
يعني جميل. يدل على أن الكثرة ربما تكون على صواب، وهذا طيب. ولو تأملت حال علماء الأمة الإسلامية من حين البعثة إلى زمنك تجد أن فيهم كثرة والحمد لله، وهم أكثر من علماء الضلال، فهذه كثرة محمودة، هذه كثرة مطلوبة. ولكن الضلال لهم أعوان كثيرون من غيرهم أكثر سوادهم، نسأل الله العافية. نعم.
ولكن سنة الله جل وعلا أن الكثرة تكون على الباطل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
وهذا يدل، هذه الآية تدل على أن الإنسان إذا بذل ما عنده من تعليم الناس والدعوة إلى التوحيد ثم امتنعوا أنه ليس مما يحزن قلبه، لأن الله أخبر بهذا، هذه هي سنة الله أن أكثر الناس على ضلال ولو كان أقرب قريب، فلا تحزن عليهم، إنما بين لهم حسب الاستطاعة، ليس عليك سوى البلاغ، فإذا قبلوا الحمد لله، وإذا امتنعوا فالعذاب عليهم ليس عليك، فلا تحزن عليهم. ولا كذلك من جراء هذا الحزن تلتمس لهم الأعذار، لا، اترك شأنهم إلى الله جل وعلا، هو الذي يحكم بينهم سبحانه وتعالى فيما هم فيه يختلفون في ضلالهم، فأنت مأمور بالدعاء إلى هذا الباب، إلى باب الاعتقاد، فإذا تعذر القبول أو تعذر كذلك الدعوة فلا حرج عليك ولا يقع في قلبك الحزن، إن هذا مذموم، إنما تجتهد في الدعاء لهم ولا تسلك باب الالتماس محبة لإخوانك المسلمين، المحبة تقتضي أنك تصفهم بأوصاف كما وصفها الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة السادسة الاحتجاج بالمتقدمين، كقوله قال: فما بال القرون الأولى، وقوله: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
نعم، هذه مسألة سادسة ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي أن هؤلاء المشركين احتجوا بما عليه أسلافهم لما قلدوهم كما في المسألة الرابعة أو ما قبلها، احتجوا بصنيعهم حين قيل لهم في هذا، قالوا: هذا هو عمل آبائنا، هذه هي طريقة أسلافنا، احتجوا بها، فأنكر الله عليهم كما في هذه الآية في قصة موسى مع فرعون: فما بال القرون الأولى، احتج فرعون على موسى بهذا، قال: فما بال هذه القرون، لماذا ما عاقبها الله؟ فأجابه موسى، قال: علمها عند ربي في كتاب جل وعلا، الله سبحانه هو الذي يحكم في أمره. وهكذا في آيات كثيرة: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة، آباءنا يعني أسلافنا، وإنا على آثارهم مهتدون، كذلك هذه حجة لهم، فدل هذا على أنه احتجاج باطل إذا احتجوا بفعل من تقدمهم في مقام التوحيد وهم على ضلال، احتجوا بأسلافهم بأقوامهم بآبائهم وأجدادهم على ضلال، فهذا لا يجوز، هذا محرم، هذا من عادات المشركين. أما إذا احتج المسلم العامي الذي ليس له سوى التقليد في مثل هذه المقامات على الحق فلا حرج في هذا، إذا قيل للعامي: أنت الآن مثلا تمنع الشرك أو تحارب الشرك، وليس عنده دليل ولا يستطيع أن يقيم الدليل، فله أن يحتج بأسلافه الأول، قال: هذا عمل آبائنا، نحن على ثقة منهم في هذا التوحيد. لماذا يجوز هذا؟ لأن العامي ليس له سوى التقليد، لأن العامية كما قلنا في باب التقليد في لقاء ماضي ليس له سوى التقليد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الله أمره بسؤال العلماء إن كان جاهلا، وهذه عامة، هذه الآية عامة في كل سؤال، في كل ما يسأل عنه العالم، حتى في باب الاعتقاد كنا بينا الخلاف في هذا، بينا أن الصواب في باب الاعتقاد أنه يجوز التقليد فيه إذا كان من عام، كان جاهلا من أحد الناس ولا يستطيع إقامة الدليل لنفسه، له التقليد، قلد العالم الثقة في توحيد الله سبحانه في غير هذا. إذا كان موحدا، كان موحدا لله مؤمنا بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته فله التقليد في هذا لا حرج. ولا أعلم أحدا خالف إلا المتكلمين هم الذين منعوا التقليد في باب الاعتقاد، وقال به بعض الفقهاء رحمهم الله من علماء الأصول كذلك، ولكن الأكثر في من قال بالمنع هم المتكلمون، قالوا إنه يحرم التقليد في باب العقائد، إنما عليه تطلب الدليل. الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمره الله بالعلم في باب الاعتقاد، لكن هذا قول ضعيف. وقالوا إن التقليد يفيد الظن، والعقيدة ليس فيها إلا الجزم. كل هذه ذكرها العلماء رحمهم الله في كتبهم، في كتب الأصول، أصول الفقه وغيرها. والصواب هو الجواز إذا كان من عامي إذا كان من عامي ليس عنده قدرة لإقامة الدليل، أو كان من كذلك طالب علم أشكل عليه إقامة الدليل، أو كان من عالم ليس مجتهدا في مسألة تعذر عليه إقامة الدليل، قد تكون مسألة خفية وهذا العالم تعذر عليه إقامة الدليل في هذه المسألة، فله التقليد، تقليد من يثق به، تقليد المجتهد في هذه المسألة بخصوصها. أو كذلك إذا كان مجتهدا، عالما مجتهدا، وضاق عليه وقت الاجتهاد، فكذلك يجوز له التقليد. فدل هذا التقسيم عند العلماء أن التقليد جائز لأصناف أربعة: للعامي، ولطالب العلم بمسألة ما، والعالم الذي ليس مجتهدا وليس عنده قدرة على إقامة الدليل في هذه المسألة بخصوصها، والعالم المجتهد كذلك إذا ضاق عليه وقت الاجتهاد، قد يضيق عليه الوقت في مسألة حادثة أو في نازلة وليس عنده قدرة لإقامة الدليل في هذا الوقت، فله أن يقلد من يثق به من المجتهدين لا حرج، سواء كان هذا في أصل التوحيد، في أصل العقيدة، في العقيدة، أو كان في أحكام الحلال والحرام لا حرج. ومن قال بالمنع إنما تأول من الفقهاء، أعني خاصة والأصوليين، لكنه تأويل ضعيف، قوله ضعيف في هذا. فإذا قلنا بهذا كذلك يجوز أن يحتج بأسلافه إذا كانوا على هدى، لأنه تقليد وزيادة، قلدهم واحتج بفعله. فهذا نظير العامي إذا قيل له لما فعلت كذا، قال إن العالم الفلاني قال لي كذا، أفتاني بكذا، فهنا احتج بقول هذا العالم، أليس كذلك؟ كذلك هنا إذا قلد آباء مما كانوا على حق ليسوا على ضلال، وهو جاهل عامي ليس عنده قدرة لإقامة الدليل، ليس عنده عالم يبصره، فله التقليد في هذا إذا كانوا على صواب لا على ضلال، والحمد لله، لأنه عامي ليس قادرا على إقامة الدليل وليس عنده عالم يقلده. أما إذا وجد العالم يأخذ هذا العلم عن العالم، يسأل هذا العالم عن هذه المسألة ما حكمها، ويأخذ بقوله بلا دليل ولا حرج. نعم، كل هذا بيناه في لقاء ماضي. نعم.
قال سماحة الشيخ صالح الفوزان: أي إذا جاءتهم الرسل بالحق احتجوا بآبائهم، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما دعا فرعون إلى الإيمان احتج فرعون بما عليه الأولون، قال فما بال القرون الأولى.
نعم، وأيضا الله قال عن يوسف عليه الصلاة والسلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هم آباء له. نعم، آباء ورسل، فاحتج بفعله. تعجب بفعلهم لأنهم على هدى، فلا حرج في هذا إذا احتجيت بأسلاف لك على حق وعلى عقيدة، لا حرج، خير لك من أن تحتج أو تأخذ بقول حادث حدث في زمانك، فإن ما كان عليه السلف أقرب للحق مما كان عليه الخلف في الغالب الأعم، فقول السلف أسلم إذا كانوا على حق وعلى بصيرة تتبعهم والحمد لله. بل إن كثيرا من الزهاد رحمهم الله يجتهدون في اتباع السلف في عاداتهم التي لا تخالف الشرع، وهذا وإن كان بعضه مذموما إذا خال من النية، إلا أنه معروف عن بعض السلف، ينظر في عادة هذا العالم متى يقوم مثلا من الليل على سبيل المثال ويقتدي به في هذا في مدة هذا القيام، أو ينظر في صنيعه مثلا في قيام رمضان. كنا أدركنا شيئا من هذا لمشايخ كثيرين إذا أشكل عليه الأمر في مسألة ما ورأى أن الرجل الفلاني أقرب الحق مثلا في نظره أو من سبقه من المشايخ رحمهم الله، مثلا كانوا يصلون مثلا في التراويح 20 ركعة، فإنه ينظر في صنيعهم وربما احتج بفعلهم وأخذ به، جعله عنده قرينة لأنه أقرب للصواب. وعلى كما قلنا هذا ربما يكون فيه شيء من النظر، لكن هو عمل لبعض الزهاد والسلف رحمهم الله في مثل هذه المقامات، فلا حرج في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ حفظه الله.
نعم نعم. أما إذا كان أحسنت، أما إذا كان اتباعا لأسلاف له من المشايخ أو كذلك الآباء الذين على مذهب معين من مذاهب المسلمين الأربعة وأخذ بهذا القول اتباعا لهم وهو ربما كان مخالفا للحق، لا يأخذ به، فلا يأخذ به. إذا كان على سبيل المثال أخذ بقول بعض الفقهاء في جواز التربيع في النافلة يصليها أربعا، هذا قول قال به بعض الفقهاء المذهب أحمد رحمه الله، قالوا إنه يجوز له أن يصلي سنة الضحى أربعا بلا سلام تواصلة، وهذا قول ضعيف، فلا يقلد في هذا، إنما يقلد من كان عليه الحق ولو رأى أن هذا الشيخ الجليل أو أن هذا الشيخ الزاهد أخذ به أو فعله. وهكذا فيما ذكرنا في لقاء ماضي في شرحنا على أخصر المختصرات في مسألة الاكتحال ثلاثا، كنا مثلنا لهذا بمثال وخلصنا في ذلك اللقاء إلى أن هذا الاكتحال إنما يكون عند الحاجة إليه، خلافا لما عليه كثير من الفقهاء رحمهم الله أنه قالوا سنة متبعة عند في كل ليلة، وهذا هو قول الفقهاء رحمهم، قالوا إنه يستحب له الاكتحال ثلاثا كل ليلة ولو لم يحتج إليه إذا كان لغير التجمل في حق الرجل، ولكن الأظهر أن النبي كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام بالحاجة طلبا لمنافع هذا الكحل من الإثمد أو غيره، فإذا كان محتاجا إليه لضعف في عينيه أو قلة شعر في عينيه من الرموش وغيرها أو رمد لا حاجة لهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام، أما إن كان لغير حاجة فالأظهر كما قلنا في اللقاء الماضي أنه ليس بسنة مضطردة كل ليلة، لأنه ربما أضر بالعين السليمة، وهذا أمر مجرب عند الأطباء، بعض الأطباء فيما حكي لي من طلبة ثقات قالوا إنهم يقولون إن مثل هذه الأنواع من الكحل من الكحل ربما أضرت بالعين السليمة، فإن مثل هذا الكحل أو غيره إنما يحتاج إليه عند الحاجة مثل الدواء، فإذا استخدم المسلم دواء بلا حاجة ربما أضر به. كذلك هنا فظهر لنا من هذا الفعل منه أنه كان يطلب المنفعة منه عليه الصلاة والسلام، إما تقوية البصر أو إنبات شعر العين أو نحو هذا، كما في حديث جابر: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، فعلل بهذه العلة عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أنك لو اتبعت مثلا زاهدا من الزهاد على مذهب ما في الاكتحال، نظرت في فعله فإذا به يكتحل كل ليلة، وأشكل عليك الحكم هل هي سنة مضطردة كل ليلة أم لا، وأنت غير محتاج لها. فعلى هذه القاعدة ربما يقال إن لك أن تحتج بفعله، لكن هنا لا، إنما هذا الفعل يفعل عند الحاجة فلا يحتج بفعله، هذا هو الصواب، أنه يفعل عند الحاجة فلا يحتج بهذا الفعل. وهكذا لو رأيت مثلا شيخا في بلد ما أو مجتهدا أو زاهدا أو طالب علم مثلا أطلق شعر رأسه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأشكل عليه الحكم هل هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام من قبيل العادة حين أرخى شعر رأسه على من قبيل العادة عند قومه في ذلك الزمن، أم هو تشريع وسنة؟ أشكل عليك. فعلى هذه القاعدة ربما يقال لك أن تحتج بفعل هذا الزاهد أو هذا العالم، فنقول لا، الأولى أن تنظر في هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام، إن كان عادة جريا على عادة قومه في زمنه فلا يقال إنه سنة، ولا سيما إذا كان إطلاقه في زمن أو في مجتمع يستغرب منه، كما هو الحال في كثير من بلاد المسلمين. وإذا كان هذا في بلد ليس مستغربا لا حرج في إرخاء شعر الرأس. ولو رجعت إلى عبارات الفقهاء وجدت أن كثيرا منهم إن لم يكن كلهم قالوا باستحباب إطالة شعر الرأس، بل أبو عبد الله أحمد نص على هذا، قال: إنه شاق علينا مؤونة وإلا فعلناه، دل على أنه يرى استحبابه رحمه الله، مع أن المشهور من مذهبه على خلاف هذا عند المتأخرين. والذي يظهر أنه إنما يحتاج إليه إذا كنت في بلد جرت العادة بإرخاء شعر الرأس أو نحو هذا. والدليل هو أنه عليه الصلاة والسلام كذلك لبس الرداء والإزار ولبس العمامة، فهل كذلك يقال هنا استحباب لبس العمامة اقتداء به، أو لبس الإزار والرداء اقتداء به، أو لبس البرنس اقتداء به، أو القميص على عهدهم قديما اقتداء به؟ لا، لا يقال، لأن هذا جرى منه عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة في زمنه، ذلك أن هذا اللباس هو المعتاد في ذلك الزمن، وأن إطالة الشعر هي المعتادة عنده قديما في ذلك في تلك الأزمان، كانوا يطيلون شعورهم، وكان ربما للرجل منهم الذوائب كما في وقائع كثيرة وأخبار كثيرة. وإطلاق الشعر معروف، بل إرخاء اللحية عندهم، تجد أنه من جملة المشركين وقد أرخى لحيته في ذلك الزمن، لأنهم يرون أن هذا ليس من المروءة في شيء من عاداته في الجاهلية. فالشاهد أن مثل هذا لا ينظر إليه على أنه سنة متبعة اقتداء بهذا الزاهد الذي فعل هذا، أو طالب العلم، أو الرجل الفلاني الذي هو أقرب، إنما ينظر فيما كان في بلدك، إن كان على عادتهم نعم الحمد لله، وإن خالف لا تتركه. وهكذا كذلك في هذا المقام ينبه على أمر ربما أيضا اجتهد فيه بعض الفضلاء من طلبة العلم وغيرهم، وهو تقصير الثوب فيما يكون مرتفعا عن نصف الساق أو فيما وصل إلى نصف الساق، وهذا اجتهاد من بعض طلبة العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام إن صح عنه الحديث في أن أزرته إلى نصف ساقيه أن هذا إنما كان في الأزرة في الإزار ليس في الثوب، والفرق بينهما واضح. فإن الثوب إذا ركع الراكع الذي عليه الناس اليوم، الثوب الذي عليه الناس اليوم ليس الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يختلف هذا عن هذا. فإن هذا الثوب الذي فصل على البدن إذا ركع الراكع فإنه يرتفع، وربما بدت عورة هذا الرجل إذا كان قصيرا، بخلاف الإزار فإنه يبقى على هيئته نوعا ما أقل ارتفاعا. وهنا انتفى باب القياس، فلا تقس ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في إزاره على ما أنت عليه. وهذه المسألة كنت أتهيبها منذ أمد إلى أن وجدت كلاما للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وأيده شيخنا الشيخ صالح وفقه الله في هذه المسألة بخصوصها، وقال شيخنا إنها عنت لي منذ أمد، ووجدت أن الشيخ بكرا فقه الله، هكذا كلام الشيخ حين كان حيا الشيخ بكر، قد بين المقام وفصل فيه تفصيلا طيبا. وهذا مذكور في رسالة له معروفة نسيتها، وشيخنا قد علق عليها أو قدم لها فيما يظهر لي. فهذه مسألة في ظني أنه ينتبه لها، إنما يكون التقصير فيما لا يستغرب بين الناس حتى لا يكون هذا الفعل مما يفضي إلى السخرية بطالب العلم، إنما يجتهد بهندامه، وألا يكون لباسه فيما يحصل من جراء ذلك سخرية من الجهال. فإن الله كما سمعت حرم على نبيه سب آلهة المشركين، مع أنها آلهة مشركة على ضلال، لئلا يسب الله على جهل على غير علم. فهكذا لا تفعل مما تجتهد فيه تظن أنه هو الحق مثلا، ويقع بجراء ذلك الكلام الذي ربما أضر بالمسلم المتكلم الجاهل، وربما أثر في عقيدته، وما قدح في السنة يظن أن هذا هو السنة وأصبح يتكلم فيها، فتجتهد وتراعي هذه المقاصد. ونبهت على هذا الموطن بخصوصه لأن له نظائر عديدة، فيجتهد المسلم وطالب العلم خاصة أن يعتني بهذه المقامات، وألا يعرض السنة للسخرية. بل إني رأيت بعض الفقهاء رحمهم الله والشراح قالوا إن المسلم أو إن المصلي خاصة، تكلموا في حال المصلي، إذا أفضى اتباع السنة في بلده أو في مجتمعه أو في قومه إلى السخرية بها، فإن الأولى تركها إذا كانت سنة مستحبة. وقال كثير منهم أيضا في مسألة شبيهة بها، قالوا إذا أفضى هذا إلى الخلاف، اختلاف القلوب يعني فعله لهذه السنة في الصلاة، فإن الأولى تركها مراعاة لاستماع الكلمة. وهذا ظاهر من فعل ابن مسعود مع عثمان، ترك سنة القصر وأتم الصلاة لئلا تختلف الكلمة، وهذا لا إشكال فيه. وهكذا يقال فيما لو أفضى إلى الاستهزاء بالله ورسوله من جاهل أو كافر أو مشرك، تجتهد إذا كان لك فيها مندوحة أن تبتعد عن مثل هذا المقام. كل هذه دقائق لو بحث عنها طالب العلم وجد أقوالا تفيده في طيات الكتب في كلام العلماء رحمهم، لكن يحتاج المقام إلى بحث وإلى تأمل وإلى اجتهاد في طلب الحق. وأيضا نذكر في مثل هذا المقام أن تجتهد في النظر في النص الوارد عنه عليه الصلاة، هل هو صحيح أم لا، هل هو ثابت أم لا، ثم تجتهد في تنزيله على حالتك وعلى زمنك وعلى واقعك، هل هو مما هو أنت واقع فيه أم ينزل على أحوال أخرى. تجتهد كثيرا من هذه النصوص ربما لا تقع في زمنك، إنما وقعت له عليه الصلاة والسلام في أحوال اختفى كثير منها اليوم، وربما جهل بعض الناس في أحكام هذه الوقائع، كما هو الحال في النهي عن دخول الحمامات بالنسبة للنساء أو غير ذلك ربما فهمت على غير ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، أو تكشف المرأة في غير بيت زوجها ربما فهم هذا النص على غير ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. والحق أن مثل هذا الحديث إنما هو للنهي عن تكشفها لأجنبي لأمر محرم، ليس في بيت من بيوت أخواتها المسلمات في غرفة بعيدة عن النظر، لا. وبعض الشراح فهمه على هذا المعنى رحمهم الله، تأوله على أنه عام في كل موضع تتكشف فيه المرأة ولو كان في مكان مستتر إذا كان في غير بيت زوجها، لكن هذا ضعيف، ليس هذا مراد عليه، إنما مراد عليه الصلاة والسلام هو أن تتكشف لأجنبي لأجل الفاحشة، هكذا قال ابن عثيمين رحمه الله، وهكذا قال غير من مشايخنا. فالشاهد أنك تتأمل هذه السنة، هل هي ثابتة أم لا أولا، وهل هي واقعة في عصرك، وهل هي مرادة في عصرك أم لا، تجتهد في هذه الدقائق. ربما بقي طالب العلم على صفة واستمر عليها، لكنه لو لفت نظره إلى هذه الصفة اجتهد في الطلب ثم استبان له الحق. فهكذا في مثل هذه الخصائص وهذه الدقائق. نعم رحمهم الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال سماحة الشيخ صالح الفوزان: أي إذا جاءتهم الرسل بالحق احتجوا بآبائهم، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما دعا فرعون إلى الإيمان احتج فرعون بما عليه الأولون، قال: فما بال القرون الأولى؟ يريد أن يحتج بما عليه القرون الأولى التي سبقته من الكفرة، وهذه حجة باطلة وهي حجة جاهلية. وكما قال قوم نوح لما دعاهم إلى الله قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فقابلوا دعوة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام بما عليه آباؤهم على أنه حق، وأن ما جاء به نوح باطل لأنه مخالف لما عليه آباؤهم. وكفار قريش يقولون: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أي ما سمعنا بهذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في الملة الآخرة ملة آبائهم وأجدادهم، إن هذا إلا اختلاق، أي كذب. فهم وصفوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كذب. لماذا؟ لأنه مخالف لما عليه آباؤهم وهو عبادة الأوثان، ولم يرجعوا إلى دين أبيهم إبراهيم وإسماعيل، من رجعوا إلى ما كان عليه آباؤهم قريبا.
نعم، وصفوه بأنه كذب مع أنهم قبل البعثة يقولون إنه الصادق الأمين، لكن لما جاءهم بالتوحيد قالوا إنه كذب، إنك كذاب، إنك مجنون عياذا بالله. فلا تحزن إذا وصفت بمثل هذا الوصف وأنت على حق، إنما هو رفعة لك والحمد لله. نعم،
بل رجعوا إلى ما كان عليه آباؤهم قريبا، وهم آباؤهم وأجدادهم في مكة من كفار قريش. فهذه سنة الكفار، وهذه سنة الجاهلية، أن يحتجوا بمن سبقهم من الأمم. والواجب على العقلاء أن ينظروا ما مع الرسل ويقارنوا بينه وبين ما عليه آباؤهم، ليتضح لهم الحق من الباطل. أما إغلاق الباب على أنفسهم، يقولون: ما نقبل إلا ما عليه آباؤنا ولا نقبل ما يخالفه، فهذا ليس من شأن العقلاء، فضلا عن الذين يريدون النجاة لأنفسهم. والآن عباد القبور إذا نهوا عن عبادة القبور.
نعم أحسنت. وهذا كذلك يقال أيضا التمذهب في المذاهب الفقهية، كثير من المتفقه والفقهاء رحمه ربما تعصب ولا يقبل إلا ما قال إمامه أو كان عليه مجتمعه، فهذا تعصب مذموم ولا يجوز، وهذا يؤثر في العلم ويقدح في الصدق، إنما يقبل الحق ولو كان من غير إمامه، ينظر في الدليل، يطلب الدليل. فلا تغتر مثلا بمثل هذه الأقوال التي وقع فيها التعصب، ولو كان مثلا جمهور أصحاب المذهب قالوا بهذا، لأنهم يعني ربما تعصبوا لهذا القول من إمامهم رحمة الله علينا.
والآن عباد القبور إذا نهوا عن عبادة القبور قالوا: هذا عليه البلد الفلاني، وعليه الجماعة الفلانية، وعليه قرون مضت. وأصحاب الموارد إذا نهوا قيل لهم هذا بدعة، قالوا هذا شيء معمول به قبلنا ولو كان باطلا ما عملوه. وهذا احتجاج أهل الجاهلية، فليس العبرة بما عليه الناس، وإنما العبرة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يخطئون ويصيبون، ولكن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صواب قطعا والواجب اتباعه، والله لم يكلنا إلى آبائنا وأجدادنا، ولو كان الذي عند الآباء والأجداد يكفي ما احتجنا إلى الرسل. وهكذا الصوفية يقولون أحوالنا تكفي عن اتباع الرسول، ولنا أحوال، ولنا اتصال مع الله، ونأخذ عن الله مباشرة.
وهذا كفر نسأل الله العافية، هذا القول كفر صريح نسأل الله العافية. نعم، هذا معروف عند مشايخهم وعند رؤسائهم وكبارهم. نعم نسأل الله العافية. نعم.
ويقولون أهل السنة يأخذون دينهم عن أموات، يعنون رجال السند، أما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. ويقولون الرسل إنما يحتاجهم العوام، أما الخواص فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى الرسل لأنهم وصلوا إلى الله وعرفوا، وليسوا بحاجة إلى الرسل، هكذا يقول لهم الشيطان. ويقول إن أصحاب الطرق لا يحتاجون للرسل لأنهم يأخذون عن الله مباشرة، وهذا من دين الجاهلية، والوقائع كثيرة من هذا النوع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،
بارك الله فيك، نقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، وجزى الله شيخنا على هذا التأصيل الطيب، وهكذا الإمام المجدد رحمه الله في هذه المسائل العظيمة. ونحن إن شاء الله نبقى على درسنا هذا إن شاء الله في اللقاءات القادمة في كل يوم في مثل هذا اليوم. وكذلك أنهينا كما أسلفنا للإخوة ممن حضر معنا في اللقاء الماضي، أنهينا كتاب الإرشاد لشيخنا وفقه الله، وننتقل بعده إلى التعليق على جامع الترمذي، نزولا لرغبة بعض الإخوة الفضلاء من طلبة العلم، وهو وقته السالف، يكون في وقته السالف بعد صلاة المغرب إن شاء الله في يوم الجمعة بدل السبت، ننتقل إلى يوم الجمعة إن شاء الله بدءا من هذه الجمعة إن يسر الله لنا جميعا، بعد صلاة المغرب في هذا الكرسي إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.